أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا I وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية، وقتلوا ابن العائلة الأصغر ياسرا. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فلما وصلت رأت آثار النازلة بادية في جميع أرجاء البيت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. راحت شيماء تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب، وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنذال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دخلت غرفة والديها وغرف إخوتها وهي تناديهم واحدا واحدا فلم تجدهم. ولم يختلف سوء الوضع بين غرفة وغرفة، كل شيء يرمى رمي، وكل ما يمكن تحطيمه حطم، وانتثرت كل الأشياء على أبسطة الغرف، الثياب والكتب والأقلام والشراشف وكل ما يمكن تصوره موجودا في غرفة من أثاث وأغراض، ولا أحد في الغرف مطلقا. كانت تتصورهم جميعا وكأنها تسمع وقوع أصواتهم وأصداء ضحكاتهم، وكأنهم يودعونها وداعا لا رجعة بعده. وكانت عند كل باب تتذكر أياما عبرت وأحداثا غابت في طوايا النسيان. هنا أمي كانت تجلس إلى ماكنة الخياطة، هذه نظارتها لم تزل على حافتها. كم فستان خاطت لي هنا، حتى لعبتي حين كنت صغيرة كانت لها فساتين خيطت على هذه الماكنة المحطمة. هنا كان ياسر يراجع دروسه ويكتب، وهنا كانت آمنة وعلي يملأان البيت مرحا وصخبا، وهنا أخي عادل كان يلاعب صغيره هشاما، وهنا كان يجلس أخي صلاح يمارس هوايته في إصلاح أجهزة البيت الكهربائية. ترك كل شيء ورحل. هنا كان عادل يساعد نور في ترتيب المكتبة المحطمة التي تطايرت منها الكتب. هل انتهى كل ما كان؟ ولم تفق بعد من خواطرها وتخيلاتها حتى فتحت باب المطبخ، وإذا بها تباغت بثلاثة من رجال المخابرات كانوا بانتظارها، فأغلقت الباب بالصدمة غير المقصودة ودارت إلى الخلف، فإذا اثنان ينزلان من على السلم، أمسك كل منهما بأحد معصميها وخرج الآخرون الثلاثة من المطبخ في ذات اللحظة، فأحاطوا بها جميعا وخاطبها أحدهم لعله الضابط بازدراء وسخرية وهو يرمقها بخبث:
أهلا أهلا بالحلوة شيماء عبد الرزاق، ستكونين ضيفتنا وربما ستقيمين عندنا إلى الأبد في مدفن المديرية.
وراح يربت بهراوته الصغيرة على كفه اليسرى ويحدق في وجهها الذي تماوجت فيه ألوان الرعب والخجل بصفرتها الغامقة وحمرتها القانية. وقال آخر من خلف نظارته السوداء وقد دار بقامته المديدة حولها وأحنى منكبيه العريضين قليلاً وأثنى برأسه الأصلع على رقبته الغليظة قرب وجهها:
أتعتقدين أن عينيك العسليتين سيدوم سحرهما؟ وهذا الخصر النحيل سيبقى خصرا؟ وهذين الخدين الموشحين بألوان الورد وقطر الندى سيدوم وردهما؟
ثم أمسك خدها الأيسر برؤوس أصابعه اليابسة وشد عليه شدا مؤلما فبصقت بوجهه:
اتركني يا قذر!
فصفعها صفعة أحدثت في أذنيها طنينة، صمم اسمعها طويلا وطبع على صفحة خدها الرقيق الطري رسم خمسة أصابع غليظة قاسية وكشر عن أنيابه وهو يتوعدها ويشتم:
لا بأس يا عاهرة، سنمضي أياما حلوة في المخابرات في الدهاليز السفلى.
ثم قيد معصميها بالسلاسل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 12:21 نقدم إليكم نهج الحياة، أما قناديل ملونة فتستمعون إليها عند 12:39. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:50. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 12:20، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 12:27. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 20 دقائق، أما برنامج فلسطين اليوم فتستمعون إليه مباشرة عند 3:14. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان في كل مكان ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. فبادئ ذي بدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 22 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
مستمعين الكرام، بعد قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ذم سبحانه الكفار فقال إن شر الدواب، أي شر من دب على وجه الأرض من الحيوان، عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني هؤلاء المشركين الذين لم ينتفعوا بما يسمعون من الحق ولا يتكلمون به ولا يعتقدونه ولا يقرون به، فكأنهم صم بكم لا يتفكرون أيضا فيما يسمعون، فكأنهم لم ينتفعوا بعقولهم أيضا وصاروا كالدواب. علمتنا الآية الكريمة أولا لكل من الأذن والعين واللسان قيمته إن وظف لدرك الحقيقة وقبولها، ثانيا قيمة الإنسان بعقله، فمن يعرض عن تعاليم الله إنما يعرض عن العقل والتعقل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الأعزاء نبقى مع قوله تعالى في الآية 23 من سورة الأنفال المباركة.
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي ولو علم الله فيهم قبولا للهدى وإقبالا على طلب الحق لأسمعهم، وقيل لأسمعهم الجواب عن كل ما سألوا عنه. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لأعرضوا، وفي هذه دلالة على أن الله تعالى لا يمنع أحدا من المكلفين اللطف، وإنما لا يلطف بمن يعلم أنه لا ينتفع به. علمتنا الآية أيها الأعزاء أولا قضت سنة الله وشاءت إرادته ألا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وألا يعطي أحدا إلا ما يستحق ويستوعب. ثانيا شاء الله أن يكون الإنسان مخيرا، وإن كان سبحانه قادرا على أن يجبره على قبول الحق، لكن شاءت إرادته أن يمنح الإنسان إمكانية الإعراض.
الله 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 سبحانه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين للآية المباركة 24 من سورة الأنفال.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
نعم أعزائي المستمعين، ثم أمر سبحانه بطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أي أجيبوا الله والرسول فيما يأمرانكم به. فإجابة الله والرسول طاعتهما فيما يدعوان إليه إذا دعاكم لما يحييكم، أي إلى الجهاد، أو كما قيل: إحياء أمركم وإعزاز دينكم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم. هذا أولا. وقيل في معناه ثانيا: إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب والكفر موت القلب، وقيل إلى الحق. ومعناه ثالثا: إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين، لأن الجهل موت والعلم حياة، والقرآن سبب الحياة بالعلم وفيه النجاة والعصمة. ومعناه رابعا: إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة ونعيم الأبد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموت، فلا يمكنه استدراك ما فات، فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة ودعوا التسويف. قيل: وفيه حث على الطاعة قبل حلول المانع. وقيل معناه أنه سبحانه أقرب إليه من قلبه، وهو نظير قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الحائل بين الشيء وغيره أقرب إلى ذلك الشيء من ذلك الغير. وقيل فيه تحذير شديد. وقيل معناه أنه سبحانه يملك تقليب القلوب من حال إلى حال، كما جاء في الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار. فكأنهم خافوا من القتال، فأعلمهم سبحانه تعالى بأنه يبدل خوفهم أمنا بأن يحول بينهم وبين ما يفكرون فيه من أسباب الخوف. وقيل في أنه يحول بين المرء وقلبه، لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبدا، ولا يستيقن القلب أن الباطل حق أبدا. وقيل معناه: لا يستطيع القلب أن يكتم الله شيئا، وأنه إليه تحشرون، أي واعلموا أنكم تحشرون، أي تجمعون للجزاء على أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما تعلمناه من هذه الآية الكريمة أيها الأخوة والأخوات: أولا، حياة الإنسان الحقيقية رهن حركته في السير وفق تعاليم الأنبياء ورسل السماء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا فالإنسان ميت وإن كان يأكل ويشرب ويتحرك. ثانيا، على الإنسان قبول الحق والإذعان له والتفكير بالحياة الأبدية قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه، وقبل أن يدركه الموت.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
والآن أيها الأعزاء، نشنف أسماعنا بهذه التلاوة العطرة للآية 25 من سورة الأنفال المباركة:
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حذرهم الله من هذه الفتنة وأمرهم أن يتقوها. واختلف في معنى الفتنة هاهنا، فقيل هي العذاب، أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وقيل هي البلية التي يظهر باطن أمر الإنسان فيها، وقيل نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا، وقيل هي الضلالة وافتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا، وقيل هي الهرج الذي يركب الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره على كل أحد. ثم اختلف في إصابة هذه الفتنة على أنها أولا جارية على العموم فتصيب الظالم وغير الظالم، أما الظالمون فمعذبون، وأما المؤمنون فممتحنون ممحصون، وأنها ثانيا تخص الظالم لأن الغرض منع الناس عن الظلم وتقديره واتقوا عذابا يصيب الظلمة خاصة. وقيل إن لا في قوله لا تصيبن زائدة. ويجوز أن يقال إن الألف في لا لإشباع الفتحة تقديره احذروا أن يخص الظالم منكم بعذاب، أي لا تظلموا فيأتيكم عذاب لا ينجو منه إلا من زال عنه اسم الظلم. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتق المعاصي. قيل في ذلك أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يهلك فيها كل شجاع بطل وكل راكب موضع وكل خطيب مصقع. علمتنا الآية الكريمة أعزائي المستمعين أولا النأي عن تعاليم الله الذي يبطي لإبادة الإنسان والمجتمع عامل بروز الفتنة والفساد. ثانيا علينا ألا نكون عامل بروز الفتنة وألا نتناغم مع أصحاب الفتن أو مثيريها أو نسكت أمام الفتنة ولا نحرك ساكنا ضدها. ثالثا النهي عن المنكر واجب كل مؤمن، فإنه إن لم يكن مؤثرا لتجنب المنكر وردعه فإنه مؤثر وذو جدوى في منع نزول العذاب. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل درو ركعتين ودعاء.
ك كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة،
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن جولة جديدة مع برنامجكم قناديل ملونة، آملين أن يروق لكم.
أيها الأحبة، أول قناديلنا لهذا اليوم قصة مثل تداولته العرب قديما، ولا زال يعتبر منه الناس كمثل في موضع العمل لغير أهله.
نعم، يحكى أن النعمان كان عاملا لكسرى على الحيرة والعراق، فأراد أن يبني قصرا ليس كمثله قصر يفتخر به على العرب ويتفاخر به أمام الفرس، حيث إن ابن سابور ملك الفرس كان سيقيم بهذا القصر، ووقع اختيار النعمان على سينمار لتصميم وبناء هذا القصر، وزعموا أن سينمار هذا كان رجلا روميا مبدعا في البناء.
فاستدعى النعمان هذا البناء أو المهندس وكلفه ببناء قصر ليس له مثيل، ويقولون إن بناء هذا القصر استغرق 20 سنة. فانتهى سينمار من بناء القصر وأطلقوا عليه اسم الخورنق، وكانت الناس تمر به وتعجب من حسنه وبهائه، فجاء النعمان ليعاين البناء واستعرض القصر وطاف بأرجائه.
ويقولون إن سنمار قال للنعمان: إني أعرف موضع أجرة، يعني حجرا، لو زالت انقض القصر من أساسه. فقال له: أيعرفها أحد غيرك؟ قال: لا. قال: لأدعنها وما يعرفها أحد. فأمر به فقذف به من أعلى القصر فقضي عليه. وأيا كان السبب فهذا هو جزاء صانع المعروف عند هذا الملك. ومن يومها ضربت مثلا يقولون جزاء سنمار.
كانت هذه أحبتنا المستمعين قصة هذا المثل. أما الآن فتعالوا لنوقد القنديل الثاني من قناديلنا لهذا اليوم، وهو قنديل قل ولا تقل.
قل: تمادوا في جهالتهم وتحدوا غيرهم واختفوا في الغابة أمس. ولا تقل: تمادوا في جهالتهم وتحدوا غيرهم واختفوا في الغابة أمس.
قل: دقق النظر في الأمر والشيء تدقيقا وأدقه إدقاقا، أي تبين فيه، يتبين تبينا، وأعمل فيه فكرة. ولا تقل دقق الأمر والشيء بهذا المعنى، وذلك لأن تدقيق الشيء وإدقاقه تعني جعله دقيقا أي ناعما، وليس هذا هو المعنى المراد، وإنما المراد جعل النظر إليه دقيقا للإطلاع على الصغير والكبير والخفي والظاهر والغامض والواضح.
قل: المادة الحادية عشرة من القانون، والثانية عشرة من القانون، والثالثة عشرة من القانون، وهكذا إلى التاسعة عشرة من القانون. ولا تقل: المادة الحادية عشر ولا الثانية عشر من القانون إلى التاسعة عشر من القانون.
ما أجملك يا لغة القرآن، وما أجمل سحرك، لطالما حلمنا أن نحلق في سماء لغة القرآن مستمعينا الكرام. أما الآن أيها الأحبة فتعالوا معنا واحملوا الشعلة لكي ننير قنديلنا الآخر ونتجول في مدينة جديدة كما عودناكم في كل حلقة، وفقرة تاريخ مدينة.
مستمعينا الأفاضل، مدينة القدس من أقدم المدن التاريخية في العالم، وهي مهد الديانات السماوية الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام.
وقد عرفت القدس بأسماء عديدة على مر العصور، كان أهمها يبوس، إيليا كابتولينا، إيلياء، بيت المقدس، القدس، القدس الشريف. أما الاسم الأقدم الذي عرفت به القدس قبل حوالي 4500 سنة هو يبوس، وذلك نسبة لليبوسيين الذين ينحدرون من بطون العرب الأوائل من الجزيرة العربية، وهم السكان الأصليون للقدس، فهم أول من سكنها حينما نزلوا إليها. ويعتبر اليبوسيون من القبائل العربية الكنعانية.
في سنة 63 قبل الميلاد استطاع الرومان أن يحتلوا القدس بقيادة قائدهم بومبي، وفي سنة 135 ميلادي قام الإمبراطور الروماني هادريانوس بتدمير القدس تدميرا شاملا، حيث أقام مكانها مستعمرة رومانية جديدة أسماها إيليا كابتولينا، وظلت تعرف القدس بإيليا في العصر البيزنطي. ولما كان الإسلام دينا عالميا لا يقتصر على العرب، فقد وقع على كاهل العرب والمسلمين نشره في كافة البلدان، فكانت الفتوحات الإسلامية وكانت فلسطين من أول البلدان التي سارت إليها الجيوش الإسلامية.
وبعد هزيمة الروم في معركة اليرموك أصبح الأمر سهلاً بالنسبة للمسلمين للوصول إلى القدس وفتحها، وبقدوم المسلمين إلى القدس تبدأ حقبة جديدة في تاريخها، حيث توالت الخلافة الإسلامية على حكمها تباعاً، فحكمها الأمويون والعباسيون والطولونيون والسلاجقة والإخشيديون والفاطميون. أما الآن أيها الأحبة، نذهب وإياكم إلى هذه الفقرة من مقتطفات شعرية، وقد اخترنا لكم هذه الأبيات من الشاعر والفيلسوف الإيراني عمر الخيام، وهي من ترجمة الأستاذ أحمد رامي رحمه الله.
لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنضو الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت أين المفر.
الدهر لا يعطي الذي نأمل، وفي سبيل اليأس ما نعمل، ونحن في الدنيا على همها يسوقنا حاد الردى المعجل.
نلبس بين الناس ثوب الرياء، ونحن في قبضة كف القضاء، وكم سعينا نرتجي مهربا، فكان مسعانا جميعا هباء.
عامل كأهليك الغريب الوفي، واقطع من الأهل الذي لا يفي، وعف زلالا ليس فيه الشفاء، واشرب زعاف السم لو تشتفي.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، آملين أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من قناديل ملونة.
شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات،
إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب التسليم في الصلاة. التسليم واجب في كل صلاة، وهو آخر جزء من أجزاء الصلاة، وبالتسليم يخرج المصلي عن الصلاة، وتحل له منافيات ومبطلات الصلاة مثل الكلام والضحك والأكل والشرب. وموضع ومكان السلام بعد التشهد من الركعة الأخيرة في كل صلاة، فإذا كانت الصلاة ذات ركعتين كصلاة الصبح تشهد المصلي وسلم في الركعة الثانية، وإن كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب تشهد وسلم في الركعة الثالثة، وإن كانت الصلاة رباعية كصلاة الظهر تشهد وسلم في الركعة الرابعة. وللتسليم صيغتان، الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمصلي مخير بين الصيغتين، فبأيهما أتى فقد أدى ما وجب عليه وخرج من الصلاة. وإذا قدم المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالعبارة الثانية تكون مستحبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض المراجع المعاصرين احتاط بعدم ترك صيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: هل يمكن للمصلي أن يكتفي بالسلام عليكم بدوني ورحمة الله وبركاته؟ الجواب نعم، ولكن الأفضل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتبادر هنا سؤال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من صيغ السلام؟ الجواب: ليس من صيغ السلام، ولا يجب على المصلي أن يأتي به، وإنما هو مستحب. وإذا كان مستحب وليس من صيغ السلام، فإذا كان المصلي في الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب أو الرباعية كصلاة العشاء، ووصل إلى الركعة الثانية وبعد التشهد نسي وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تذكر فورا هو في الركعة الثانية لا في الركعة الأخيرة، فلا شيء عليه، يقوم ويكمل صلاته، ولا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد، إذ صيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليست من صيغ السلام التي يخرج المصلي بها عن الصلاة، وإنما هي مستحبة. فالأفضل للمصلي بعد أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد في التشهد الأخير أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما هو المتعارف الآن بين المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لذكر الله لذكر الله،
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله،
صباح النور من نور رسول الله رسول الله،
صباح النور من نور رسول الله.
بالصلاة على محمد والهداة، صبح رباح ونجاح يضوي بأغلى أمنياتي.
افتح يا ربي افتح،
افتح يا ربي افتح مصراع الصباح، واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح، والبسني يا إلهي أثواب الصلاح، أنام بمهد أمنك أمان الله. اغرس في شرب قلبي ينبوع الخشوع، واجري من جفن خوفي زفرات الدموع، أدبني في حياتي ربي.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم موجز الأنباء. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشروط محددة مقابل رفع الحظر عنها. وفي مقابلة مع شبكة MBC الأمريكية، قال شمخاني إن إيران ستتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة النووية، وتوافق على تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة للاستخدامات المدنية، فيما ستسمح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية مقابل الإلغاء الفوري للحظر. كما رأى شمخاني أن التوصل إلى اتفاق لا زال ممكنا إذا تصرف الأمريكيون كما يقولون، واصفا غصن الزيتون الذي يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب بأنه مجرد أسلاك شائكة. أكدت الخارجية الإيرانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي المخادعة والمهينة لا يمكن بأي حال أن تخل بالتضامن الوطني للإيرانيين داخل البلاد وخارجها. وجاء في بيان الخارجية في الوقت الذي ينفذ فيه الكيان الصهيوني نيابة عن أمريكا أبشع إبادة جماعية في فلسطين المحتلة، ويحتل أراضٍ من دولتين